مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
الإنسان يموت كثيرا. لحمد السراج يقدمه لكم أحمد عبد العظيم. سارت إلى جواره وهي غاضبة بسبب رفضه لفستان الزفاف الذي اختارته بحجة أنه يظهر جزءا بسيطا من عنقها. وطوال الطريق استمر هو في محاولة إخراجها من هذا الغضب، مبررا لها رفضه هذا بسبب غيرته عليها، فهو يحبها ولا يرضيه أن يرى جمالها الفاتن سواه، وما زال كذلك يطربها بمعسول كلامه حتى لانت وابتسمت له في رضا. بعد أن دغدغ صدقه وهو يتحدث مشاعرها التي ليس لها قبلة إلا، وفي يوم عقد قرانهما وبمجرد أن انتهى المأذون من العقد والدعاء لهما، قام إليها واحتضنها بكل الشوق الذي يمتلكه منذ 3 سنوات، وذلك عمر قصة الحب التي جمعتهما، تلك القصة التي كان الجميع يتعجب منها ومن صمودها أمام هذا الكم من الصعوبات التي مرت بها. وبعد انتهاء هذا الحفل البسيط الذي تلا عقد القران، ترك خلفهما الجميع وانطلق وحدهما لقضاء سهرتهما على إحدى البواخر السياحية، وهناك على هذه الطاولة التي أعدت لهما خصيصا بعد اتفاقه مع العاملين عليها، جلسا يتهامسان بأرق الكلمات وهما لا يشعران بضجيج الفقرات الفنية التي يتم تقديمها على الباخرة بغرض الترفيه. وكانت الابتسامة تزين عيونهم قبل شفاههم، وهما يستعيدان ذكريات السنوات الماضية وكيف التقيا وتعرفا، وكيف تحول التعارف تدريجيا إلى إعجاب صامت متبادل بينهما، سرعان ما أصبح حبا يرفض الصمت وفاض بقلبيهما، فاخترق كل حواجز الكتمان داخلهما معلنا عن نفسه. كانت البداية في ذلك اليوم الذي جاء فيه من المقر الرئيسي للشركة التي يعمل فيها إلى إحدى فروعها لأداء بعض المهام، وكانت هي قد تسلمت وظيفتها في هذا الفرع منذ عدة شهور، فرآها لأول مرة للحظات معدودة لتواجدها في نفس القسم الذي كان يقضي فيه مهامه. وعلى الرغم من أنها كانت لحظات قليلة التي رآها فيها وهي منهمكة في عملها، مرتدية نظارتها الطبية وتسدل خصلات شعرها في هدوء على كتفيها، إلا أن هذه اللحظات كانت كافية لأن تجذب انتباهه وتحتل مساحة من باله، حتى بعد أن أنهى أعماله وغادر الفرع عائدا إلى عمله في المقر الرئيسي. وخلال 2 فقط وبحكم مركزه في الشركة، كان قد استطاع أن يعرف عنها كافة المعلومات، والتي ساعدته في ابتكار وترتيب إحدى المهام داخل المقر الرئيسي والتي تستدعي حضورها 3 مرات أسبوعيا إلى مكتبه في المقر الرئيسي ولمدة 4 أشهر، وذلك بحكم تخصصها. هذه المهمة التي أخبرها فيما بعد أنه كان من الممكن أن يسندها لأحد العاملين في المقر الرئيسي، ولكنه فعل ذلك خصيصا حتى تأتي إليه ويتعامل معها للتعرف عليها عن قرب. وابتسمت وهي تذكره متعجبة من طريقة طلبه للزواج منها، وتمسك بأحد خديه في رقة مستفسرة عن جرأته التي جعلته في إحدى المرات وهما يعملان داخل مكتبه، وخلال شرحه لإحدى النقاط لها يطلبها للزواج وسط حديثه ببساطة مجنونة جعلتها للوهلة الأولى تظن أنها قد أخطأت السمع. وحينما لاحظ هو ذلك أخبرها بأن ما سمعته كان حقيقيا، وللتأكيد أعاد حديثه ثانية لتسمعه جيدا وهو يطلب الزواج منها. ولا ينسى رد فعلها حينها، وكيف تناثرت المياه التي كانت تشربها من فمها وأغرقت المكان حولها عندما سمعت كلماته وتلك النظرة الهلامية التي ملأت عينيها، مع ذلك التلعثم المضحك فيما خرج من شفتيها من حروف مبعثرة لم يستطع عند سماعها تكوين جملة مفيدة. ولمساعدتها على لملمة نفسها تحجج بالخروج لدقائق، وعندما عاد إلى مكتبه كانت قد غادرت مقر الشركة كلها بعد أن تركت له ورقة على مكتبه تحتوي على كلمة واحدة: موافقة. وعند تذكرهما ذلك الموقف ابتسم وتظاهر بالزهو وهو يخبرها بأنها كانت مغرمة به وتتلهف للزواج منه، فلكمته برقة في كتفه وعلى وجهها حمرة خجل تؤكد صحة كلامه. وبتقديم الباخرة لطعام العشاء تذكر أول مرة تناول فيها الطعام سويا، كان ذلك داخل مكتبه في أحد الأيام بعد غيابها لمدة أسبوعين في إجازة، حينها تعمد أن يطيل في مهام هذا اليوم حتى تجلس معه عددا أكبر من الساعات تعويضا لقلبه عن غيابها. كما تذكر فترة الخطوبة التي جمعتهما والتي تخللتها مواقف صعبة كثيرة رفض تذكرها في هذا اليوم السعيد، واكتفيا بما مر به خلالها من أحداث جميلة بدأت في يوم الخطوبة عندما وقف أمام الجميع داخل منزلها قائلا لها: غرامك جاني بعد سنين تعبت وعشت فيها حزين، حباني ربنا بيكي كتب لي شفاية في عينيكي، أنا في صلاتي بدعي لك وبحمد ربنا عليكي، يا رزقي وجاني من الرحمن يا جبرة خطري بعد هوان، أنا وياكي بقدر أقول أنا عايش أنا إنسان، إيديك تمسني برتاح عينيك تضمني برتاح، ولو بالصوت تناديني بتاخدني لدنيا براح. وتذكر أول هدية أهداها إياها وأول مرة خرج فيها سويا بعد خطوبتهما، أول مكان جمعهما وأول فيلم شاهداه في السينما. وأثناء حديثهما الهامس هذا سمع مطرب الباخرة يدعوهما للصعود إلى المسرح للرقص على أنغام إحدى الأغنيات العاطفية احتفالا بهما مع هتافات ومباركات رقيقة من كل رواد الباخرة. وبعد انتهاء تلك السهرة القصيرة على الباخرة وأثناء خروجهما وقفت على باب الباخرة رافضة مغادرتها قبل أن يقول لها شعرا من الذي يكتبه لها دائما، ولكن بشرط أن يقوم بتأليفه حالا ولا يكون من الشعر الذي سمعته منه قبل ذلك. فوقف ينظر إليها والدهشة تعلو وجهه، ثم طلب منها أن يغادر الباخرة مع وعد منه بأن يكتب لها ما تريده في منزلهما، ولكنها رفضت طلبه. وما أتى بعده من محاولات قام بها لإقناعها، ووقفت تدق الأرض بقدميها في غضب طفولي، خاصة عندما مطت شفتها السفلى وضمت حاجبيها وهي تنظر إليه لتؤكد له حزنها من رفضه. فابتسم ووضع يديه على كتفيها ليعلن لها أنه لا يقوى على رفض طلبها، وأغمض عينيه للحظات ثم نظر إلى عينيها متيما وهو يقول: وحبيبتي لو تبتسم تضحك لأيامي، ولو تقولي بحبك أحلم بإيه تاني، دي لما بتقولها قلبي يدوب فيها دوب، وانسى الكلام وابتسم، ولو قدرت يدوب أنطق حروف اسمها وما أقولش شيء تاني. ابتسمت في ظفر ثم تأبطت ذراعه في دلال وغادر الباخرة واتجه إلى منزلهما في أول ليلة من حياتهما الجديدة، والتي ظل على مدار 3 سنوات يخططان لجعلها سعيدة وممتعة. نفسك في إيه قبل تنفيذ الحكم؟ وجه الشيخ إليه هذا السؤال وهو يرتدي هذا الرداء الأحمر في حجرة تنفيذ أحكام الإعدام، ويقف فوق هذه الدائرة الخشبية التي بمجرد فتحها سينتهي عمره. فرفع نظره إلى الشيخ وهو يتذكر السبب في وجوده في هذا الموقف الذي لم يخطر بباله أبدا أن يكون فيه في يوم من الأيام، ولكنه القدر، أو إذا شئت قل وحشية البشر الذين فقدت قلوبهم كل معاني الرحمة والإنسانية، هذا إذا اعتبرنا مجازا أن لديهم قلوبا. وتذكر وهو ينظر إلى الشيخ زوجته الحبيبة التي راحت منه ضحية لثلاثة من الكلاب يشبهون البشر فقط في تكوينهم الجسدي. هذه الكلاب التي انتشرت في أيامنا وأصبحت لها اليد العليا في شوارعنا، وانطلقت تبث الذعر والفزع في قلوب الجميع بعد أن أصبحت المخدرات هي المتحكم الرئيسي والوحيد في أفعالهم. ومنها هؤلاء الثلاثة الذين اختطفوا زوجته أثناء عودتها من عملها في ذلك اليوم، وتناوبوا الاعتداء عليها بمنتهى الهمجية، ولم تشفع لها صرخاتها وهي تتوسل إليهم أن يرحموها هي والجنين الذي في بطنها، ذلك الجنين الذي سكن أحشاءها بعد 4 سنوات من زواجهما. وبعد أن انتهوا من جريمتهم تركوها وفروا هاربين، ليجدها بعض المارة ويحملوها إلى المستشفى لتقضي فيها 7 ساعات، ثم تلفظ هي وجنينها أنفاسهما الأخيرة بين يديه. وحينها، وعلى الرغم من تمكن الشرطة من ضبط الجناه والحكم عليهم بالسجن 7 سنوات، إلا أن هذا الحكم لم يشف غليله بعد أن أبقاهم حكم القضاء على قيد الحياة. ولكنه منذ أن أغمض عيني زوجته بيديه بعد وفاتها على صدره كان قد أصدر حكمه على هذه الكلاب الثلاثة الذين تعمد ألا يروه أو يعرفوه خلال جلسات محاكمتهم. وبعد أن مضت 7 سنوات وخرج الثلاثة من السجن، كانوا قد نسوا تلك المسكينة التي هتكوا عرضها وأزهقوا روحها، ولكنه لم ينسى، بل وضع خطته ورسم خطواته وأعد كل شيء للانتقام منهم. ثم أمضى الأيام والسنين لا يفعل شيئا سوى انتظار خروجهم من السجن. وبعد خروجهم انتحل شخصية وهمية غير حقيقية، واستطاع التعرف عليهم وتوطيد علاقته بهم حتى أصبحوا أصدقاء، وقد استغل خبرته في تخصص الكيمياء والأدوية بحكم أنه مجال عمله، وقام بصناعة تركيبة مخدرة ليست موجودة في أي مكان آخر، وقدمها لهم بوصفها نوع جديد أفضل من المخدرات المعتادة التي يتعاطونها. وقد حازت هذه التركيبة على إعجابهم، وأصبحوا مع مرور الوقت لا يستطيعون التخلي عنها، خاصة مع هذه المقادير التي كان يقدمها لهم. وبعد أن سيطر عليهم تماما دون أن يشعروا، قام بدعوتهم لسهرة خاصة في منزله، ووعدهم بأن تكون سهرة مميزة لم تمر عليهم أبدا قبل ذلك. وبعد أن حضروا إلى منزله جلسوا يتناولون تلك التركيبة المخدرة التي اعتادوا عليها، ولكنه قد أضاف لها هذه المرة بعض المواد التي جعلتهم لا يستطيعون التحكم في أجسادهم وحركاتهم بشكل كامل، وفي نفس الوقت لا يغيبون عن وعيهم. وحينما تأكد من سريان مفعول تركيبته داخل أجسادهم وقف أمامهم ليخبرهم بأنه سيعرض لهم مجموعة من الصور لامرأة جميلة جدا، ففرحوا بهذه الإضافة لسهرتهم. وعندما بدأ عرض الصور نظروا لبعضهم وهم يبدون إعجابهم بتلك المرأة الجميلة ويطلقون صيحات عشوائية، وتتعالى ضحكاتهم مع تلك العبارات والألفاظ الخارجة التي يتبادلونها. وبعد فترة أوقف العرض مؤقتا ثم وقف أمامهم مرة ثانية ليخبرهم بأنه سيعرض عليهم صورة أخرى أجمل من كل ما رأوه. وعندما رأى تلك اللهفة الوحشية في عيونهم قام باستئناف العرض لتظهر أمامهم صورة تجمعه هو مع نفس المرأة التي شاهدوا صورها منذ لحظات، ولكن وهي في فستان زفافها الأبيض. ومع ذلك الذهول الذي ملأ عيونهم بدأ يتحرك أمامهم في خطوات بطيئة، وهو يعيد على أسماعهم أحداث جريمتهم في حق هذه المرأة التي لم تكن سوى زوجته، ويصف لهم كيف أنهم في سبيل إشباع غريزتهم الحيوانية قتلوها هي وابنه في أحشائها، ودمروا حياته فاستقال من عمله وتفرغ للترتيب للانتقام منهم. وعند هذه النقطة استفاقوا من ذهولهم وحاولوا الانقضاض عليه، ولكنهم فوجئوا بأنه قد كبل أقدامهم دون أن ينتبهوا في ذلك السطح المعدني الذي يجلسون عليه، ولم يكتشفوا أنه معدن إلا عندما سحب هذا الغطاء الذي كان يواريه من تحتهم، فنظروا له في محاولة لمعرفة ما ينوي فعله بهم، وأدرك هو ذلك فجلس أمامهم يخبرهم بما يجول في خاطرهم، ثم خرج من الغرفة قبل أن يعود إليهم حاملا إحدى المعدات التي يخرج منها سلك مكشوفة مقدمته، ثم أخبرهم بأن هذه الآلة تستطيع توليد طاقة كهربائية تكفي لإنارة بناية شاهقة بالكامل، ثم ابتسم وهو يخبرهم بأن هذا يفسر لهم لماذا أجلسهم على هذا السطح المعدني، وكذلك لماذا أدخلهم إلى هذه الغرفة تحديدا، والتي انتبهوا في هذه اللحظة إلى أن جدرانها قد تم إضافة عوازل لها تمنع خروج الأصوات منها. ومع ذلك الرعب الذي تملكهم كان قد أدرك أنهم علموا المصير الذي أعده لهم، فظلوا يتوسلون إليه أن يرحمهم حتى يئسوا بسبب نظراته الصامتة لهم، فراحوا يصرخون بأعلى صوتهم رغم تأكدهم أن أحدا لن يسمعهم. وعندما انهارت قواهم قام إلى أحد أركان الغرفة التي تحوي تلك الكاميرا الحديثة وضغط زر تشغيلها لتقوم بتسجيل ما يفعله، وبعد أن تحدث أمام الكاميرا لعدة دقائق شرح فيها ما ينوي فعله والسبب الذي دفعه لذلك، توجه إلى مصدر الكهرباء في أحد الجدران وأوصل به تلك الآلة، ثم أمسك ذلك السلك من الجزء الآمن فيه ملوحا لهم بالجزء المكشوف، ثم ثبته في تلك الفتحة داخل السطح المعدني الذي يجلسون عليه مقيدين، ثم وقف ينظر إليهم طويلا وهم يتضرعون إليه ألا يقتلهم، ولكنه بصق على وجوههم ثم ضغط زر تشغيل الآلة فسرى ذلك التيار الكهربائي الشديد إلى السطح المعدني ومنه إلى أجسادهم، فانطلقت من حناجرهم أقوى صرخات الألم وارتفعت رائحة الشواء من أجسادهم. وبعد أن تأكد من موتهم أوقف تشغيل الآلة والكاميرا، ثم وقف أمام صورة زوجته وأحنى رأسه أمامها وهو يتحدث إليها ليخبرها أنه وإن لم يستطع حمايتها مما وقع لها فإنه اليوم قد ثأر لها ولابنهما بعد أن احتمى هؤلاء القتلة ومحاموهم بما يعرفوه من ثغرات في القانون. وبعد أن أنهى حديثه معها فتح باب الغرفة ثم قام بالاتصال بالشرطة لتأتي فتتسلم جثث الثلاثة وتلقي القبض عليه، وبعدها يحكم عليه القضاء بعقوبة الإعدام. تذكر ذلك كله وهو ينظر إلى الشيخ في غرفة الإعدام قبل تنفيذ الحكم عليه بدقائق، ثم رفع عينيه إلى أعلى الغرفة فرأى زوجته في ثوبها الأبيض مبتسمة كعادتها، وقد مدت إليه يديها تناديه ليأتي إليها، فأومأ لها برأسه بعلامة القبول ثم أغمض عينيه، فخرجت روحه لتذهب إليها دون الحاجة إلى تنفيذ حكم القضاء. أكملت ارتداء ملابسها وهي تدندن إحدى الأغنيات العاطفية القديمة، ثم وقفت أمام المرآة لمراجعة هندامها وهي تمرر أصابع يديها بين خصلات شعرها، ثم التقطت حقيبة يدها في نشاط وخرجت من غرفتها وألقت تحية الصباح على والدتها التي خرجت للتو من غرفتها، فنظرت لها مبتسمة وهي ترد لها التحية، ثم اقتربت منها وأحاطت كتفيها بيديها وهي تمدح أناقتها وتستخدم نبرة صوت حزينة وهي تبدي تعجبها من رفضها الزواج حتى الآن. على الرغم من جمالها وثقافتها، وكالعادة ابتسمت لوالدتها وهي تخبرها بأن حلقة اليوم من برنامجها التلفزيوني ستكون على الهواء مباشرة، وستحاور فيها ضيوفا كبار تحتاج معهم لكل تركيزها، وطلبت منها تأجيل حديثهما المتكرر عن الزواج لحين عودتها من عملها. أمسكتها والدتها من أحد خديها في حنان وهي تنعتها بالمراوغة، ثم تتوعدها بأنها لن تمل من محاصراتها والإلحاح عليها حتى تراها زوجة وأما وتحمل أحفادها بين يديها. ابتسمت لوالدتها ثم قبلت كفها وهي تطلب منها الدعاء لها بالنجاح في حلقة اليوم من برنامجها، ثم انصرفت. وعلى الرغم من أن حديث والدتها لم يكن جديدا ولطالما تكرر بينهما، إلا أنها هذه المرة وطوال قيادتها لسيارتها أثناء الذهاب إلى المحطة الفضائية التي تعمل بها، ظلت كلمات والدتها تتردد في ذهنها على غير المعتاد، وقد أرجعت ذلك إلى أنه قد يكون بسبب تلك الكلمات التي سمعتها مصادفة بالأمس عندما كانت عائدة من عملها ووقفت أمام أحد المحال المتخصصة في عرض أجهزة التلفون الحديثة، ووصل إلى مسامعها حديث هامس بين امرأتين عن حالها وعن السر وراء عدم زواجها حتى الآن، وقد تجاوز عمرها 30 بعدة سنوات، وتطوعت إحداهما في تفسير الأمر لرفيقتها بأن من المؤكد أن وراء عدم زواجها حتى الآن أمور غير منضبطة. وصلت المحطة الفضائية قبل موعد برنامجها بوقت كاف كما تفعل دائما، واستقبلها فريق الإعداد وجلسوا يراجعون بعض تفاصيل حلقة اليوم، وقد بدا شرودها واضحا للفريق الذي اقترح أحد أفراده عندما شعر بذلك أن يتركوها لدقائق تتناول فيها جرعة من القهوة تساعدها على تصفية ذهنها والتركيز في محاور الحلقة. وبعد انتهاء الحلقة جاء إليها المخرج وهو يزف لها خبر ترشيح برنامجها للحصول على أفضل برنامج ثقافي لهذا العام في استفتاء واحدة من أكبر المجلات في الوطن العربي، فغمرتها السعادة وأنستها كل أحداث اليوم، وشكرت المخرج وفريق العمل كثيرا على ما يبذلونه من مجهود معها في البرنامج. عادت إلى المنزل وهي غارقة في تخيل لحظة فوزها بالجائزة وما قد يتبعه من خطوات في عالم النجاح والشهرة. وعندما دخلت إلى المنزل وقبل أن تخلع حذاءها كانت تخبر والديها بأمر الجائزة وتتلقى تهنئتهما ودعواتهما لها بالحصول عليها، ثم طلب منها والدها أن يتحدث إليها بعد أن تبدل ثيابها وتستريح لبعض الوقت، فأغمضت إحدى عينيها ومطت شفتيها إلى الأمام في مرح وهي تشير إليه بسبابتها قائلة: متهيألي كده يا حاج إن أنا عارفة أنت عاوز تقول إيه، ثم أشارت إلى والدتها بكفها المفتوح وهي تقول: الست دي ما بتيأسش أبدا، ثم ضحكت وهي تومئ له برأسها قائلة: حاضر يا حاج أغير هدومي وأعمل واحد نسكافيه مظبوط وأجيلك.